من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى تابع المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بداية أسبوع جديد نقول عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خير هاليوم ويكفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له حساب والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، قولوا آمين. مستمعينا قبل لا نبدأ موضوع حلقتنا الرئيسي لليوم نبارك للي تخرجوا من الثانوية العامة وطلعت نتائجهم، كان يوم السبت والأحد، ونبارك بشكل خاص لعيالنا أوائل الثانوية على دولة الإمارات اللي حققوا نسبة وصلت لأمية بالمية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا إنجاز نحن نقول وفخر لنا كلنا. وكان منهم عبير عبد الرحمن الشامسي من مدرسة الرأشدية الحلقة الثالثة، بنات نسبتها الله يبارك 100 بالمية. حصة راشد العليلي من مدرسة المواهب الحكومية ونسبته بعد الله يبارك 100 بالمية. وراشد أحمد الضنحاني وشيخ الحوسني ومريم سعيد حمد الاجتبي اللي حصلوا كلهم على 100 بالمية، وهم خريجين مدارس التكنولوجيا التطبيقية. فاليوم نحن عندنا ولدنا راشد أحمد الضنحاني خريج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومعدله ونسبته كانت الله يبارك 100 بالمية. مرحبا يا راشد.
اهلا،
ايش حالك؟ عساك بخير.
خير الحمد لله.
مبروك والبادي على نجاحك وعلى تحقيقك لنسبه 100% ومعدلك في الثانويه العامه.
الله يبارك فيكم اجمعين، وشرف لي حضوري في برنامجكم.
الله يسلمك ويطول في عمرك. نحن نفخر ان عندنا عيالنا شراتك ومحصلين على هاي النسبه ومجتهدين الله يبارك. فنحن اليوم نقول لك تخبرنا تحب تهدي هذا النجاح وهذا الانجاز لمنو؟
أهدي هذا النجاح لسيدي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. من المعلوم بأن لكل مجتمع بذرات للتفوق، لكن البيئة الداعمة هي اللي تظهر ثمرات هذه البذور، وهذا اللي قدموا لنا شيوخنا الله يحفظهم.
الحمد لله رب العالمين، وأنا أقول بيض الله وجهك على أنك أنت أهديت هذا النجاح وهذا التفوق لشيوخنا ولقادتنا ولدولة الإمارات اللهم بارك. فكيف قدرت أنت تحقق هذا المعدل العالي، وشو الطريقة اللي كنت أنت تعتمدها في المذاكرة؟
هو أكثر شيء ساعدني في الحصول على هذا التفوق كان مذاكرة الدروس وفهمها في سياق المادة نفسها.
نعم،
اليوم الطالب عنده مادة يدرسها على مدار السنة كلها،
صحيح،
كلها مرتبطة في بعضها.
نعم،
لازم الطالب يعرف كيف الدرس الأول مرتبط بالدرس الأخير.
نعم، الله يبارك لك. نحن قبل ما نختم وياك كلمة توجهها لكل من يسمعنا اليوم من الشباب.
أوجه كلمة للشباب بأن لا شيء مستحيل.
نعم صحيح، الله يبارك لك وييسر أمورك إن شاء الله، ونشوفك في أعلى المناصب وتمثل دولة الإمارات. حياك الله يا راشد، وأنا أشكر مداخلك ويانا.
الله يحييكم.
يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانوا ويانا راشد أحمد الضنحاني خريج مدارس التكنولوجيا التطبيقية وحصل على نسبة 100% في الثانوية العامة، ويانا بعد مستمعينا بنتنا شيخة عبد العزيز الحوسني، وبعد الله يبارك نسبتها 100% ومن خريجين مدارس التكنولوجيا التطبيقية. مرحبا يا شيخة.
مرحبتين.
أهلا، إيش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير.
شيخة أول بادي نحن نبارك لك النجاح هذا اللي الله يعني يوفقك، نحن نقول دوم، وأنك أنت جبتي نسبة 100% ما شاء الله.
الله يبارك فيكم.
الله يسلمك. شو سر هذا النجاح والتميز نحن نقول بنتنا شيخة؟
طبعا النجاح ما بيجي في يوم وليلة، إنما هو نتيجة تعب واجتهاد واستمرارية. يعني أنا كنت أحرص أن أنظم وقتي وأذاكر أول بأول وما استسلم إذا واجهتني صعوبة، وكان دايما عندي هدف واضح يعني من بداية السنة، وكان هذا الهدف أن أحقق أفضل نتيجة وأرفع اسم أهلي ومدرستي ودولتي.
بارك الله فيك. تهدين هذا النجاح لمنو يا شيخة؟
حابة أهدي هذا النجاح أولا لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد، أنتم قدوتنا ونحن عيالكم المخلصين، وبعد حق كل شيوخنا وحكامنا والوالدين لأنهم كانوا أكبر داعم لي وما قصروا معاي في أي مرحلة، وجزيل الشكر لأمي لأنها تعبت وياي مثل أي أم حريصة من يوم أنا كنت صغيرة بعد لين الحين، وحتى حق أبوي لأنه أفضل أبو في العالم وما قصر وياي أبدا.
الله يبارك لك في هلج، والله يرزق هلج إن شاء الله برج ودوم ترفعين راسهم. أنا أشكر مداخلتك يا شيخة، بيض الله وجهك وما قصرتي، يا حياك الله يا مرحبا الساعة. مستمعين نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، موضوعنا اليوم في برنامجكم من داخل البيت بنرمس عن كلمة تنقال بطريقة على ما قال تكسر مياديفك، ما بتروم أو ما تروم أو ما بتقدر. وايد نسمع شرات هالكلام في حياتنا أو حتى نقولها نحن رواحنا لعمارنا بدون ما نحس. ساعات هالكلام أو هالكلمة بالضبط مجرد وصف للواقع، لكن في أحيان وايدة هالكلمة تقلل من قدرات الشخص حتى قبل لا يبتدي يسوي الشيء. كم شخص يسمعني اليوم تراجع عن حلمه، ضيع فرصة، ما قدر يبادر واستسلم بس لأنه صدق فعلا أن شو أنه ما يروم. فاليوم نحن بنناقش هذا الموضوع ويا هل الشور ويا هل الخبرة، وبنسمع رايهم في كلمة ما تروم أو ما تقدر. ويانا الأستاذة سلوى سيف، خبيرة التنمية البشرية استشارية تطوير الذات ومهارات الذكاء العاطفي. مرحبا يا أختي سلوى.
السلام عليك أختي حصة.
سلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا الساعة، شحالك عساك بخير؟
الحمد لله بنعم اللهم لك الحمد.
يا مرحبا الساعة أختي سلوى، نحن نسمع كلمة ما تروم أو ما تقدر، في رأيك هل المشكلة تكون في الإمكانيات فعلا ولا في القناعة اللي يكونها الإنسان عن عمره؟
أختي حصة أنا برتبها مثل ما أنا أشوفها.
نعم.
أهميتها عندي أنا، أولا قناعتك عن نفسك هي اللي بتحدد إذا تروم ولا ما تروم. نعم. الطريقة اللي أنت تشوف نفسك فيها. صح. بعدين يعني في فكرة الإمكانيات أو القدرات أو المهارات، أول شيء أنت شو تظن عن نفسك؟ يعني أنت ممكن تشوفين حواليك كثير من الناس إمكانياتهم جدا متواضعة، حتى إمكانياتهم مثلا يبغى يفتح مشروع إمكانياته متواضعة.
صح.
لكن مقتنع أن لا مستحيل. نعم. فشو يستوي؟ ينجح. نعم. اللي مقتنع أنه ما يروم وما بيحاول أصلا.
صح.
واللي مقتنع أنه يروم مهما طال الزمان بيتم يحاول ويحاول ويحاول علشان يثبت أنه قادر أنه يوصل لهدفه. إذن الأفكار واللي تبنيناها، القناعات خليني أسميها ورقانية مثل ما سميتها، القناعات اللي إحنا تبنيناها من الخارج أو حتى كوناها بروحنا عن أنفسنا يعني وصدقناها، هي اللي إما تدفعنا أن إحنا نتجه للأمام أو نجلس مكاننا ما نسوي أي شيء.
نعم.
من قناعاتك، أنا بالنسبة لي قناعاتك أهم من أي شيء ثاني.
صحيح. زين كيف تأثر الكلام أو الكلمة هاي السلبية اللي يسمعها الشخص من يوم هو صغير مثلا، سواء من الأسرة أو المجتمع، تأثر في ثقته بنفسه وقدرته على أن يحقق أهدافه؟
والله أي شيء نسمعه في الصغر بيصير خارطة الطريق لحياتنا، هاي حقيقة. يعني الكلمات اللي سمعناها حتى في الكبر، الكلمات اللي سمعناها بنحولها إحنا بقناعاتنا، بعدين نرجع نحولها لسلوكيات تسوي جزء من شخصيتنا، بعدين خلاص نسوي هذا السلوك هذا يستوي إحنا، القناعة هذه إحنا، الكلمة هذه إحنا. المهم إحنا إن إحنا ما نخلي هذا الماضي يرسم مستقبلنا، هذه المشكلة، إن إحنا نخلي كل اللي حصل في الماضي
كأنه هو في المستقبل، كان هو الآن أو في المستقبل.
نعم صحيح، ما يقدر يعني يحط عمره حكر في الماضي على ما قاله، وما يقدر يطلع منه.
صح، كل الناس اللي وصلوا حوالينا ما سمعوا يعني كلام محبط، أكيد سمعوا كلام محبط وكلام يوقفهم وكلام يخليهم يتراجعون، لكن طبعا حوالينا تقدرين تشوفين كل هذه الناس وصلوا، إذا ما حبطوا مثلنا أكيد سمعوا كلمات بعد سلبية.
نعم. صح صح
بالضبط، لكن لم يحبطوا.
صحيح، هل التفاؤل روحه يسد أن الشخص يتجاوز التحديات، أو شو أهمية أن يكون عندنا قناعات إيجابية متفائلة؟
والله شهادتي في التفاؤل والإيجابية صراحة مجروحة، لأني أنا دائما أتهم أني أنا وايد إيجابية وأحاول أخلي الناس إيجابيين، لأن التفاؤل صراحة شوفي التفاؤل مهم، لكن هو ما بيغير واقعنا.
صح،
يعني لو في تحدي، لو في تحدي ولا صعوبة في الواقع، التفاؤل روحه ما بيسوي شيء. الإيجابية ما بتقدر تلغي هذا التحدي في الوصول لهدفنا، لكن التفاؤل والإيجابية بيعطينا القدرة أن احنا نصر أن احنا نستمر، نصر أن احنا نوصل. مثلا بعض الناس اللي يتبنون فكرة الإيجابية والتفاؤل بيقولك الخطأ اللي أنا وقعت فيه أو الفشل اللي أنا وقعت فيه أنا تعلمت منه، إذن في محاولتي القادمة أنا ما بتعرض لهذا الخطأ أو ما بدخل في هذا الخطأ. لكن الغير متفائل يقولك خلاص أنا فشلت من الخطوة الأولى وهذه الفكرة وهذا الهدف ما بدخل فيه.
صح صح، قلت لا لا لا، لو الله رايد لي كان رمت أسوي، الله مو رايد لي وأنا يعني ما أقدر أكمل.
ويتراجع، هي ويتراجع، ما يؤمن أن الله سبحانه وتعالى في أحيانا يدخلك في بعض الأمور في ظاهرها شر أو سلبي لكن باطنها خير.
نعم
لازم نتعلم منها.
صحيح، من خلال تجربتك واطلاعك اختي سلوى، هل صادفتي اشخاص كانوا يتحرون او يعتقدون ان ما عندهم القدره انهم ينجحون، ويوم حاولوا وقدروا انهم يغيرون من حياتهم، وشو العامل المشترك خلينا نقول بينهم؟
والله اختي حصه انا الحين في المجال هذا من 12 سنه، اكيد شفت كثير، او انا كنت يوم من الايام من هذول الناس، وانت كنتي والمستمعين كانوا، كلنا مرينا بهذه التجربه.
نعم.
لكن النقطه المشتركه بيننا كلنا هي الوعي. يعني إحنا مثلاً أو اللي وصلوا لأهدافهم يعني ما غيروا شخصياته أو ما صاروا أشخاص مختلفين، هم صاروا واعين إن كل هذه القناعات القديمة غير مفيدة لهم. أول شيء غيروا قناعاتهم، بعد ذلك شو استوى؟ تغيرت قراراتهم، تغيرت سلوكياتهم، تغيرت خططهم، فنجحوا. انت يوم تغير قناعه معينه عندك اني انا اقدر، انت حتى يوم تتعلم لغه جديده، خل ابسط هدف تتعلم لغه جديده، اذا غيرت قناعتك انك ما تقدر تتعلم اللغه فبتغير سلوكياتك، بتخطط لشيء جديد فتوصل، بتغير النتيجه.
صح،
هذا العامل المشترك بينهم الوعي.
نعم،
انهم اصبحوا واعين بمشكلتهم.
صح، ضروري ان الانسان يكون عنده وعي ويعرف شو يختار. فشو الرسالة اللي توجهينها لكل شخص يأجل أحلامه أو حتى يتردد في أنه يجرب شيء جديد لأنه يخاف من الفشل؟
والله في حصة الفشل الخوف عمره ما بيختفي، الخوف إحساس طبيعي، إحساس طبيعي، لكن لو أنت استعملت خوفك في يوم من الأيام علشان يكون مثل فيول، يكون مثل دافع لك للأمام، يعني مثلا فرضا واحد بيفتح مشروع عادي،
نعم،
هو خايف من رأس أول خطوة يأخذها، مثلا هو خايف من رأس المال، صار سوى دراسة جدوى، اكتشف في أول خطوة أنه أن مشروعي مثلا مشروعي رأس ماله أقدر عليه. خطوة ثانية صار طالع مثلا الناس اللي عندهم مشاريع تشبه مشروعه وسوى دراسة عنهم، اكتشف في الخطوة الثانية أن أنا مشروعي مميز، صح في ناس ثانيين لكن أنا مش، وهكذا أنت تخطو خطوة إلى الأمام، خطوات إلى الأمام، فبعدين يوم تطالع تلاقي نفسك الخوف مالك يستوي دافع إلى الأمام، أنك أنت حرام بعد ما سويت كل هذه الخطوات أرجع للوراء.
نعم صح،
أرجع للخلف.
صح،
لا ما با.
صح،
والنقطة الثانية أنك تحلل خوفك، وبإحنا قلنا قناعات.
نعم،
أنت لو عرفت أنت ليش خايف، والله العظيم الخوف بيزول، لأن إحنا نخاف لأنهم قالوا لنا أو سمعنا منهم الناس أو من الشيء الشخص الفلاني. الخوف جذرة، شو جذر الخوف؟ لأن والله العظيم أنا نصيحتي يعني بسيطة، أنا ما خاف عليك أنك أنت تفشل،
أنا ما أخاف عليك من الفشل، أنا أخاف أنك تعيش حياة أنت ما اخترتها.
صح.
الخوف اختارها. حياة فيها تخاف تكون ناجح. أنت على فكرة أنت خايف من النجاح، أنت مو خايف من الفشل. أنت خايف من النجاح.
صح،
هذه نصيحتي لنفسي اولا وللجميع.
نعم، الله يطول عمرك وجزاك الله خير. انا اقول وبيض الله وجهك على مشاركتك ومداخلتك، يعني يا مرحبا السعد.
شكرا.
مستمعينا، كانت يانا اختنا سلوى سيف، خبيرة التنمية البشرية، استشارية تطوير الذات ومهارات الذكاء العاطفي. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل ان شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت.
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
واكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حالة،
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
يا هجوسي للزمن حكمة وللمهموم والي، والبنادم راس مال عزته والله وكيله. اعتزالي للحياة المغرية غير اعتزالي، والدروب الدائرية والدروب المستطيلة، ومستحيلات الدروب أحبها والاستحالي. ما تخوفني الدروب الكايدة والمستحيلة، هيبتي فعلا تسولفها الرجال، وراس مالي ذكر شيخ لا وقف وقفته تغنية عن جزيله، والقصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجالي. غني الساري لمنك ضقت والطرقة طويلة، لا تهاب الكوس ولا ترهبك ريح الشمالي، دامك تعرف النصر ما هي تشابه الفشيلة، لين تلقالك وطن كنه من الفكرة الخيالي، ينتميلك وانت من زود المحبة تنتميله، وان سألت أجاوبك لكن بطرح لك سؤالي، والسؤال اللي أنا بطرح لا تطلب بديله، من يعلم الأغنياء اللي يحبون الريالي عن كرم زايد وفلسفته ووقفتها النبيلة، ومن يفهم الأغبياء بأن البحر ما هو بحالي، لا تلاطم موجه وحول على التربة مسيلة، ومن يترجم لي رموز الوقت وظروف الليالي، كل رمز له حروف وكل حرف فيه ميلة، ومن يسولف لي عن دموع الغلا من عين غالي، وعن أحاسيس الشجر لغرقه مزن المخيلة، وعن تفاصيل الكلام اللي يبيه وما طرالي، وعن تخباط المضيع يوم ما حصل دليله، وعن حنين النوق لا منها رعت خضر المفالي، وعن غرام الوادي اللي له سنة ما مر سيله، وعن صقور ما تطيح إلا على روس الجبالي، ليه قامت كل عصفور تجي لها تنثنيله، وعن نهار أشرقت شمسه ولا شفت الظلالي، وعن طموح يمتلك غاية لكن ما لها وسيلة، وكيف كل إنسان يطمح بأنه الشخص المثالي، وكيف أنا قلبي سعيد ونفسي ألقاها عليلة، وكيف تعبر فرحة البنت اليتيمة من خلالي، وكيف أزرع حزنها فرحة وضحكتها حصيلة، وكيف أخلي اسمي مقدر إلى ذكرى ومجالي، وكيف أداوي بالكرم تفاهة النفس البخيلة، وكيف أوظف جهدي لتحقيق صعبات الأمالي، وكيف يجيني ما تمنيته وأنا وشلون أجيله، وليه حظي ما يساعدني إذا قل احتمالي، وليه غلطات الزميل المحترم يجرح زميله، وليه ليلي ما يقدرني وأنا ساهر لحالي، وليه صبحي ما يفرحني كثيرة أو قليلة، وليه ظهري بيح لصبحي سبب قلة وصالي، وليه عصري يشتكي ظهره وظلمها عند ليلة، وليه ما تخلى قلوب المسلمين من التعالي، وليه جفني ما تبكيها الحمام ولا هديلة، ليه ولا كيف ولا عن ومن، هذا سؤالي، جاوبه يا الشاعر اللي فاهم ويشا عنيله، ولا تضايق للزمن حكمة وللمهموم والي، والبنادم راس ماله عزته والله وكيله.
قصيد فزاع. وين الطيب الكشحة؟
مكان من مكانات التسوق العريقة والتاريخية في الشارجة، بين الأسواق والأماكن الأثرية الممتدة في منطقة قلب الشارجة. السوق يستوي عن تقاطع طريق الكورنيش وشارع الحصن. المكان بكبره تشم فيه عبق هلنا الأولية، واللي تردنا للوقت اللي انبنى فيه السوق في القرن 19 ميلادي، يوم كان مركز لتبادل البضائع والتجارة. وكان السوق شاهد على مرحلة من مراحل تطور التجارة. سوق الشناصية اشتهر ببيع الدعون والحصر والزوالي، وهذا غير على أنه كان مقصد للناس أنهم يشرون منه حياتهم كلها، وكان هو المكان الأساسي اللي يشرون منه سامان البناء. والشيء اللي فند هذا السوق عن غيرها من الأسواق هو أنه كان مكان يلتقون فيه الناس ويتجمعون عشان يرمسون ويأخذون العلوم ويعرفون الأخبار. ومن الأشياء اللي تميز هذا السوق هو أن السوق الأصلي تاريخي، وكان حلقة وصل بين وايد من أسواق الشارجة. هالشيء اللي عرفناه وخبرتنا عنها الخرائط القديمة، فهو يربط بين سوق الشيخ صقر والسوق المسقوف في منطقة المريجة. عشان كذا بنى السوق من يد وجديد على أساس السوق القديم الأصلي، واللي اختفى بسبب النهضة العمرانية والتوسع الحضري اللي عاشته البقعة. وبينت المسوحات أن السوق يرد بتاريخه لخمسينيات القرن اللي خطف، ومع الشيء اللي يعنيه السوق من قيمة رمزية ومكانية وتراثية لكل حد زاره. وتم ترميمه على أساسات السوق الأصلية والحفاظ على التصميم المعماري الجديد. السوق يشكل صورة من صور الماضي، سواء بموقعه وشكل بنيانه اللي بقى على أساس السوق القديم، وباللي فيه من محتويات السوق، من المواد التقليدية من منسوجات وعبايات وعطور ومواعين النحاس، والصناديق المطعمة باللولو والمجوهرات التراثية. ومثل أي سوق تراثي لازم يكون فيه العود والبخور. السوق التراثي اللي يضم في كل مكوناته صورة من صور التراث الإماراتي وجزء من ذاكرة المكان الشعبية، وسوق الشناصية واللي يرد اسمه لمنطقة شناص في سلطنة عمان، اللي تعودوا دوم منهم يسيرون ويردون السوق عشان يتاجرون ويبدلون البضايع اللي عندهم ببضايع ثانية من تجار سوق الشناصية.
وين الطيب الكشحة؟
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن كلمة نحن نسمعها وساعات لما قال تكسر ميادي في حد من العرب، اللي هي ما تروم أو ما تقدر. كم مرة نحن يعني كان عندنا شيء نبى نمشي فيه ردينا عنه، ضيعنا فرصة، خفنا من المبادرة واستسلمنا بس لأن صدقنا فعلا أن نحن ما نروم. ونحن بعدنا مستمرين ويا ضيوفنا لنناقش وياهم موضوع حلقتنا، ويا ضيفتنا الدكتورة ياسمين يمع المهيري، مدربة حياة معتمد متطوعة، حاصلة على جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، وجائزة أفضل موظفة من برنامج جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، وقدمت أكثر عن 50 ورشة عمل ومحاضرة. مرحبا يا دكتورة.
مرحبا، صباحكم خير جميعا.
صباح النور والسرور، إيش حالك؟ عساك بخير.
خير الله يسلمكم.
الله يطول في عمرك. دكتورة، حد من العربي يجي يكسر مياديفك على ما قال ويقول لك والله ما تروم، نية تشاورة مثلا في مشروع، تبى تسوي مشروع، عندك نية حتى مثلا في سفر، أو عندك مثلا نية تبى حتى موتر مثلا بتشتري، قال لك لا وما يسر، أو لا لا تسوي، أو ما تروم أصلا أنت على الشيء الفلاني، أو ما بتقدر عليه. من وجهة نظرك دكتورة، هل الناس والظروف هم دائما السبب وراء إحباطنا؟
طبعا الناس يعتبرون من العوامل الخارجية زين اللي يقولولنا ويحبطوننا، يقولولنا ما تقدرون، ما بتفلحون، ما تقدرون تسوون هذا الشيء. بس إذا نحن نظرنا في بعد عوامل داخلية في الإنسان، يعني شيء داخلي الإنسان هو يقول أنا ما أقدر. ليش؟ لأنه هو يعرف نفسه أكثر ويعرف أنه التجارب السابقة اللي مر فيها ما فلح فيها وما قدر يسوي ما قدر يوصل. فمرات يكون في حوار داخلي داخل الإنسان، وهذا هني نتكلم، إذا نتكلم بطريقة علمية نتكلم عن نوع العقلية. في عقلية تسمى العقلية المنهزمة، طبعا هم يقولونها العقلية الثابتة. مثلا على سبيل المثال أنا بقولك والله أنا ثانوية عامة وراتبي محدود وقدراتي محدودة ومهاراتي محدودة وأنا ما أقدر بعد أوصل مناصب وما أقدر أتطور وما أقدر. هذا الإنسان يكون مستسلم للواقع وما يبحث أنه يطور في نفسه ويطور في مهاراته. غير يوم الإنسان اللي تكون عنده العقلية الثانية، شوي عقلية النمو، عقلية التطور، اللي يقول إيه أنا ثانوية عامة بس هذا مش معناته أنا ما أقدر أتعلم مهارات مثلا جديدة، مهارات مهنية، ما أقدر أطور لغتي، ما أقدر أبني علاقات، وإن شاء الله بطور من نفسي وبصير مدير. هذا الإنسان اللي يكون عنده هذا الفكر، هذا الإنسان اللي يكون ناجح يوم يفكر أنه يركز أنه يتعلم ويحاول بدال ما هو يستسلم ويحبط نفسه. فأنا اللي أبقى أقوله أن نحن نلعب دور كبير، وطريقة تفكيرنا وعقليتنا تلعب دور كبير فإن هي تحبطنا وتخلينا نوقف وما نتقدم.
نعم. هل للإحباط سبب واحد دكتورة، ولا شيء عوامل نفسية واجتماعية وبيئية تكون السبب؟
طبعاً مثل ما قلنا مو بالناس بس بروحهم، طبعاً في وايد عوامل ثانية تأثر على الإنسان أنه ينحبط أو ما يحقق اللي يريده. مثل ما قلنا أول شيء طريقة تفكير الإنسان، الخوف من الفشل، مرات الإنسان يكون ضعيف ما عنده ثقة بنفسه، هو بروحه ما عنده ثقة تشوفينا ما يقدم أو يسوي أي شيء. وفي بعد نوعية من الناس اللي تبغى كل شيء كامل بيرفكت، لازم صح. يكون مثالي 100%. هاي الناس بعد تنحبط مرات من توقعاتها بنفسها، صح. لازم يكون كذي الموضوع. وكذلك المقارنات، يوم أنت تبدأ تقارن نفسك بزميلك أو بصديقك أو بالسوشيال ميديا. اليوم يعني أبغى أطرق على هاي النقطة، أن السوشيال ميديا وايد تلعب دور كبير في أن تحبط بعض الناس، صح. عرفتي؟ صح. أن أنا أقارن أشوف والله ما شاء الله فلان وصل، أخذ له سيارة وسوى له شيء بزنس معين، فهاي الأشياء كلها يوم أنا أبدأ أقارن نفسي مع الآخرين هذا يخليني أحبط. نأتي للعامل الثاني، العوامل الاجتماعية، طبعا الناس اللي حوالينك، انتقادهم، العلاقات السامة، العلاقات الغير دائمة، هاي كلها تعتبر من العوامل الاجتماعية، وكذلك تأثر على أن أنت تكون شعورك بالإحباط وأن أنت ما تقدر تنجز في حياتك. آخر عامل هو العامل البيئي، الناس اللي تمر بظروف معينة مثل ضغط، مثل أعباء مالية، ما في فرص تطور، مثلا إذا تكلمنا عن بيئة العمل، بيئة غير صحية، مثلا الأزمات، التغييرات المفاجئة في حياة الإنسان، هاي كلها مرات تخلق في داخلنا شعور بالإحباط وأن نحن اليوم ما نقدر ننجز أو نتقدم في حياتنا.
نعم صحيح. بالنسبة للموظفين دكتورة، ساعات الموظف يحس بالإحباط حتى لو أنه يشوف، يعني حتى لو أنه ناجح ويحقق كل أهدافه، ليش يوصل لمرحلة الإحباط أو ليش يحس بهذا الإحساس؟
طبعا في موظفين ما شاء الله عليهم يعطونهم شغل يقول لك أنا خلصت الشغل، بس هو ما يحس بالمعنى أو الشغف اتجاه الشغل، يحس أن هذا الشغل ما يتوافق مع اهتماماته، أو يحس أنه قاعد يسوي شيء ما له قيمة، تعرفين شغل عادي ما له قيمة، فما يشعر بلذة الإنجاز. زين. وبعد فوق هذا كله إذا شو ما حس عمره مرئي، يعني سوى الشيء بس ما حد درابه، هو سوى وخلص، فهذا كذلك يشعره بالإحباط. كذلك العمل المستمر والضغط المستمر، زين، وعدم التقدير، هذا الضغط هذا كذلك يؤثر على الموظف ويخليه يحس اليوم بالإحباط. وآخر نقطة التطور الوظيفي، تعرفين يوم نحن نتم نشتغل أنا ناجحة يا سأنجزها، بس أنا واقفة في نفس المكان،
صح،
ما يا سأتطور وظيفيا، فهاي كلها أسباب تخلي الإنسان اليوم برغم نجاحه أنه محبط وما يقدر يتقدم في وظيفته.
نعم، شيء يعني من المدراء بعض، ما نقول كلهم، يتصرفون تصرفات بدون قصد، ساعات تكون منهم تكون سبب في إحباط هذا الفريق مثلا أو هذا الموظف. فشو هاي التصرفات اللي يسويها المدير هذا؟
طبعا في مثل ما قلنا بعض الموظفين، بعض المدراء يسوون مثل ما قلت أشياء يمكن ما ينتبهون التأثير السلبي اللي يصير على الموظف من ممارسات يومية بسيطة هو يسويها. مثلا يفضل بعض الموظفين، يحب موظف ما يحب الموظف الثاني، ما يعطي الفرص لكل الموظفين، فما يكون عادل نزيل لأنه يحب حد معين، فهني تصير مشكلة. وبعض الموظفين شو يحسون بالإحباط زين. بعد عدم وضوح الأهداف، يوم ما يكون في هدف أنتوا بس اشتغلوا زين، وين سايرين، شو بنسوي، وين شو بنحقق، المهم أنتوا سووا. فيوم ما يعرف الموظف، يوم يكون في غموض وما في رؤية واضحة، هني الموظف يشعر بالإحباط لأنه ما مو بعارف هو وين رايح. كذلك الماكرو مانجمنت، اليوم يراقب تفاصيلك، يدخل في الشغل ويراقبك ويتحكم في كل شيء أنت قاعد تسويه، وما يعطيك الثقة والاستقلالية، وهذا وايد يأثر على الموظف وعلى أدائه وعلى رضاه كذلك في 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 بيئة العمل. والنقد المستمر، يوم أنت تقعدين تنتقدين بدون ما تقولي لي أوكي كيف أنا أحسن من شغلي، كيف أنا اليوم أطور من شغلي، لا بس جالسة تنتقديني، فهذا كله يأثر على الموظف وعلى أدائه وشعوره بالإحباط في العمل.
صحيح، حتى لو يبتي أفكار يعني يقول لك والله هذا شغلك، هذا شغلك، من تقولي له يبتي تيبي له شيء قالت لا والله هذا شغلك زين. يعني الحين يعني كلمة تشجيع وحدة منك بتغير هذا الموظف 180 درجة بديك. صح. أنت مثل يعني نحن نقول مثل العائلة، مثل الأم والأبو عيالهم، فطبقي هذا هاي النظرية على العمل، المدير، الموظفين، تمشي على كل المراحل. يعني هي ما تنحصر في بيت أبو وأم وعيال، تراها التشجيع. صحيح. هذا بين المدراء وموظفينهم، اللهم لك الحمد. نحن نقول يعني قادتنا تراهم شيوخنا، هم قدوتنا أطري. فالشيخ محمد بن راشد الله يطول في عمره هو أكبر داعم للموظفين إن كان صغير ولا عود، فنحن شو بالنسبة لشيوخنا الله يبارك فيهم. وقبل ما نختم وياك الله يطول عمرك، هل تكون الأسرة سبب في الإحباط وهي تظن أنها هي اللي تقدم الدعم؟
طبعا الأسرة وايد تلعب دور ان هي تدعم الأبناء زين، بس مرات هم يسوون أشياء، هم يتحرون دعم زين بنية طيبة، بس هو مش دعم، هو إحباط للابن. يعني مثلا يربطون حبهم ورضاهم بإنجاز، إذا أنت جبت هالدرجات أنا بكون راضي عنك زين. إذا أنت وصلت للتوقعات، عارفين يحطون توقعات وايد كبيرة، أنت لازم تجيب هاي النسبة زين، يمكن هو ما يقدر يجيب هاي النسبة، فيوم يحطون هاي التوقعات المبالغة الابن أو الابنة تحس بإحباط يوم ما توصل أو ما تحقق، لما قدرت توصل فشو تقول أو اليوم ما بتقف علي أمي، بتزعل أمي علي، أبوي ما بيكلمني، فهاي تخلق في داخلهم الشعور بالإحباط زين. كذلك اتخاذ القرارات بالنيابة عن الأبناء، أن أنا اليوم ما خلي عند ابني الحرية أنه هو يتخذ قرار أو يختار تخصص معين، لا أنت لازم تسوي شيء، مرات هو مو باهتمامه هذا الشيء، فنحن لازم نعطيهم هاي الفرصة أنهم يجربون ويختارون الشيء اللي هم يبونه عشان ما يشعرون بهذا الإحباط. كذلك النقد المستمر.
نعم.
ومقارنته بإخوانه أو عيال عمه، شوف عيال عمك يابو سوى وأخوك سوى، أنت ما سويت، أنت ما وصلت، فهاي المقارنات وهذا النقد كله يخلق إحباط داخل الابن أو الابنة، ويخليهم ما تكون عندهم ثقة في نفسهم زين، وبعد ما يحبون نفسهم للأسف. يعني ننصح الأمهات والأبهات، ادعموا أبنائكم بالثقة، قدروهم، لا تحطون لهم حب مشروط زين، ابنوا لهم شخصية قوية، ولا تضغطون عليهم، خلوهم على راحتهم وهم بينجزون وفرحوا معاهم في إنجازاتهم.
نعم بالضبط، الله يبارك لكل حد في جهوده ولا يخسر الحد تعب. نحن نقول أنا أشكر مداخلتك وياي دكتورة، بيض الله وجهك وما قصرتي.
شكرا.
يا حياك الله، يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانت يانا الدكتورة ياسمين يمعة المهيري، مدربة حياة معتمدة ومتطوعة. قبل لا نظهر الفاصل مستمعينا وتسمعون الأخبار، بنخبركم عن إذاعة دبي للقرآن اللي هي على موجة 91.4 FM اللي كملت 10 سنين في خدمة كتاب الله. إذاعة القرآن الكريم من دبي، هذا الصوت يرافقكم مستمعينا على مدار الساعة بتلاوات من القرآن الكريم، ويستمر فيها ختم القرآن على أثير الإذاعة اللي نحن نقول يبى يسمعها يحط على الإذاعة، و يعني هي شغال القرآن فيها 24 ساعة. ومن البرامج اللي يتم بثها على إذاعة القرآن الكريم نساء في عصر النبوة للمحاضر يعقوب نحن نقول هوتي من الساعة 6 لمغربان لين الساعة 7 قبل المغرب. مستمعينا بنسمع الأخبار على رأس الساعة ونعرف أخبار البلاد، ونرد لكم إن شاء الله في فقرات برنامجكم من داخل البيت.
من داخل البيت،
الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود وحد يسميه الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10 ويسير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
هناك عرق لي في الزندان، عرق لي في الزندان، غاربين قبوة فجر، غاربين 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 وزبتين وارحي
في وقفة هم المخانيق زايد
زايد،
الشعب يسعد والعرب تلتجيبه
جيبه،
مزبان كم دولة يشله ثقايل
قايل،
منه جزايد لي سلومه عريبة
عريبة.
إذا ردينا الخبر طيب ورفعنا الراية يكون باعتزاز نحن نخليهم يدرسون هذا التاريخ وفخر.
الأولى 107.4
سيدي
الحمايم وش تبني مرويت اني على عوق مرويت اني على
عوق نقود المطيه اشتاق لك نور عيني وكان ما تشتاق لي
والعاد ذبي بسويده
وبنك يا صاحبي يا
الأولى منكم وفيكم. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ليه سارحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من رادة وسياييركم، ليه تسمعونا من رادة وبيوتكم، وليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عماركم، الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا، ييسر أموركم يوفقكم، ودوم أقولكم لا تنسون تشربون ماء ويعل فيه العافية. أخبركم مستمعينا عن مكتبة حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي شارع أم سقيم، مكان مميز تقدر تزوره أنت وعيالك تستفيدون وتزودون بالثقافة وتطلعون وتخلون عيالكم يطلعون على ثقافة دولة الإمارات وعلى الإصدارات والتراثية وتناقشون أنت وعيالكم فيها. استفيدوا من خدمة بعد اللي موجودة في المكتبة اللي هي إعارة الكتب. المكتبة مستمعينا من يوم الاثنين لين يوم الخميس تفتح من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 العشاء، ويوم الجمعة من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 4:30 العصير، وفي عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد من 9:30 الضحى لين الساعة 8 العشاء تقدرون تسيرون وتشوفون الكتب اللي موجودة هناك وتقرون أنت ويا عيالكم. وبعد نخبركم مستمعينا أشياء وايد ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومن الأشياء اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اللي هي رحلة الهجن. ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث رحلة الهجن، بتعيش في هاي الرحلة تجربة حياة هلنا الأوليين بكل تفاصيلها، بتغير نظرتك وتقديرك للأمور، وأنك أنت تجرب الحياة بين العراجيب في الصحراء وتبات في خيمة، تجربة نحن نقول حلوة بتنقلك مو بس في المكان وفي الزمان، لكنك بتحس بإحساس هلنا اللي عاشوه هايج الفترة. هالتجربة بتخلي فيك أثر وبتعطيك إحساس بالراحة وتعزز فيك انتمائك وفخرك بهلنا الأوليين اللي تعبوا وعانوا في تفاصيل حياتهم لين وصلنا نحن ووصلت بلادنا الكل هذا العمار والخير اللي نحن فيه، اللهم لك الحمد. إن بغيت مستمعنا تشارك في هاي الرحلة، ما عليك إلا أنك أنت تسجل على hhc.gov.ae وتاخذ لك مكان فيها وترابع الرحالة. وبعد من الأشياء اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اللي هي التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة، عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 22، حاضروهم في 19/9/2026 عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية جريب من البوابة الثقافية. ومن الأشياء اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث واللي ما شي باجي عنها أن الله أحيانا تقريباً خمسة أيام باجي عن دبي للرطب، بيكون دبي للرطب إن الله أحيانا من 18-26 ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث دبي للرطب. إن بغيت مستمعنا تشارك وتسجل في الأشواط اللي تعيبك، ما عليك إلا أنك أنت تسجل على hhc.gov.ae. هالسنة مستمعينا زاد شوط جديد في دبي للرطب واللي هو شوط تمرة البيت لترسيخ جيمة النخلة كرمز إيمة على الأسرة والمجتمع. أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إطلاق شوط تمرة البيت ضمن منافسات النسخة الثالثة من دبي للرطب 2026، واللي شرم ما خبرتكم باجي عليها 5 أيام إن الله أحيانا، والمكان بيكون في قلعة الرمال على خط دبي العين في خطوة جديدة تواصل نهج الحدث في استحداث أشواط نوعية تسهم في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتعزيز مكانة النخلة في الوعي الوطني. وإطلاق الشوط الجديد امتداد لسلسلة المبادرات اللي قدمها دبي للرطاب خلال النسختين اللي اختفن، واللي شهدت استحداث أشواط تكون أول مرة على مستوى الدولة، من بينها شوط انخلة البيت، شوط الجهات الحكومية وكاس الندر، لتتحول هاي المنافسات المحطات نوعية أسهمت في إثراء الحدث وتوسيع حضوره المجتمعي، بما يعكس قدرة دبي للرطب على تطوير مفهوم المنافسات التراثية وإضفاء أبعاد اجتماعية وثقافية تتجاوز إطار الجوائز والتتويج. فال الجميع التوفيق وفال الجميع الناموس. مستمعينا نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا في فقرتنا القانونية اليوم، بنرمس عن المصطلحات القانونية ليتهم الأسرة. يعني اليوم مستمعينا بنخبركم عن مفهوم الولاية، شو هي الولاية، شو مفهومها، وهل الولاية أنواع، وهل لها شروط وواجبات في يعني الشخص الولي اللي يكون ولي، هل له شروط وواجبات؟ هذا كله بنعرفه مستمعينا ويا المحامية والمستشارة القانونية مي الفلاسي. مرحبا يا أختي مي.
مرحبتين، هلا اختي حصه. مرحبا.
لا هان، ايش حالك؟ عساك بخير.
الله يسلمك، اليومكم
طيبين، الله يطول في عمرك. اليوم بتخبرينا عن مفهوم الولايه، فالبدايه نبغى نعرف شو هي الولايه وشو هو مفهومها.
الولايه الله يسلمك هي سلطه قانونيه قررها القانون للاب مبدئيا.
نعم.
هي تكون اساسا يولد الشخص تكون ولايته على ابوه، لكن في بعض الاحوال تنتقل الولايه من الأب لظروف معينة يحددها القانون. القانون ما عرف الولاية بشكل دقيق، ولكن فصلها هي ولاية على النفس وولاية على المال، وهذا اللي بنتطرق له في باقي المحاور إن شاء الله.
نعم، شو هي أنواع الولاية؟
الله يحفظك، الولاية الولاية على النفس والولاية على المال.
نعم.
الولاية على النفس بارك الله فيك نقصد فيها الإشراف العام على الشخص القاصر، مثلا إدارة شؤون المحظون، وتشمل اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بتربيته، كذلك تعليمه وعلاجه واستخراج وثائق الرسمية وغيرها من شؤون حياته. أما الولاية على المال الله يحفظك نقصد فيها كل شيء خاص فلوس القاصر.
نعم، جميل. زين، أكيد في شروط الواجب تتوفر في الولي، فهي شو هي الشروط اللي لا بد أنها تتوفر في الولي؟
أكيد المشرع اليوم يوم يشرع شيء لابد أنه يطلع ويختار الشخص الصحيح. هناك العديد من الشروط، ولكن نحن بنختصرها حفاظا على وقت برنامجكم الثمين. مثل أنه يكون كامل الأهلية، أمين، أن يكون متحد ويا القاصر في الدين، أن ما يكون محكوم عليه في جريمة مخلة مثلا بالشرف والأمانة، ومثلا ما يكون محكوم عليه بالإعسار. مثلا حد بيبي يقول ايش معنى طيب ليش ما يكون مثلا محكوم عليه بالعسار او الافلاس؟ لان المشرع كان امين حتى على فلوس القاصر، بان الشخص هذا اذا هو مش قادر يدير امواله كيف بيدير امور القاصر. وكذلك اخيرا في النقطه هذه انه ما تكون بينه وبين القاصر عداوه او مثلا محاكم او اشياء كبيره.
زين، هل هي حكر على الابو بس؟
سؤال جدا جميل استاذة حصة. لا، هي ما تكون فقط للأب، هي مبدئية مثل ما قلنا ان هي يولد الانسان ولايته لابوه، ولكن قد تستجد بعض الامور، مثلا الأب متوفي، مثلا الأب مفقود، فهي تنتقل بحكم المحكمة لغير الأب.
نعم. زين، هل تسقط الولاية عن الولي، وشو هي الاسباب لتسقط الولاية فيها عن الولي؟
نعم، قد تسقط الولاية عن الولي ما تفقد تلقائيا. يعني اليوم نحن ما بني نقول خلاص انت يا ولي نحن بنسحب الولاية عنك، لا، لازم اقدم طلب للمحكمة والمحكمة ترتعي بان الطلب مجدي وفعلا تسلب الولاية. وعشان ما نتفرع في الموضوع لان صراحة هذا الموضوع بحر، ولكن سلب الولاية يكون وجوبي وجوازي، وما بندخل في هذا الموضوع لانه طويل ان شاء الله يمكن في الحلقات الجاية
بإذن الله. متى تنتهي الولاية؟ وهل هي بس مرتبطة بعمر القاصر؟
الولاية الله يحفظك، نحن كمثلا الناس العاديين اللي مش قانونيين يمر في بالهم يقولون كيف تنتهي الولاية؟ خلاص أنا الحين على القانون الجديد استوى عمري 18 انتهت الولاية. لا، الموضوع غير عن شيء بالمرة. أول شيء تنتهي الولاية بشكل عام عند بلوغ القاصر سن الرشد، متمتعا بشرط متمتعا بقواه العقلية أو وفاة القاصر أو عزل الولي أو وفاة الولي وفقد الأهلية أو ثبوت غيابه. مثلا اليوم ولي اختفى نهائيا، هل نحن بنتم نتريى حضوره عشان يخلص أمور عياله أو هالأمور؟ لا، قدم طلب المحكمة ويتم انتهاء الولاية عن الشخص.
نعم.
وهذا اللي أنا حبيت اليوم أتكلم فيه.
بيض الله وجهك احنا نقول.
وجهك أبيض الله يسعدك.
ما قصرتي وجزاك الله خير على اللي وضحتي لنا إياه، وبإذن الله بنرمس في أشياء ثانية لكن إن شاء الله الأيام الجاية. أنا أشكر مداخلتك يا أختي مي، وبيض الله وجهك ما قصرتي. يا مرحبا.
أبيض الله يسعدكم. السلام.
إن شاء الله يا مرحبا الساعة.
مرحبا.
مستمعينا كانت ويانا المحامي والمستشار القانوني مي الفلاسي، يعني شرم ما خبرتنا الولاية وأنك أنت تكون ولي أو وصي على ياهل أو شخص أو قاصر، خلنا نقول لابد أنك أنت تكون أمين، الله سبحانه وتعالى استأمنك عليه هذا الياهل، فلابد أنك أنت تكون يعني زين فيه، ما تكون عوف، حد الله يصلح حالهم يتعوف فيهم هذه. يعني أنت خدت الولاية على هذا الياهل وتعوفت فيه، ما له يعني عقب الله سبحانه وتعالى ما له حل، ولا يروم ولا بيد حيله ولا يروم حتى يبدلك أنت كولي. فوين يطس عنك؟ وين يصير يوم أنت عوف فيه ويوم أنت مبزين وكان هلم بعد تبال فكاك من وسرك وخلك وعقدتهم في حجالك، أنت ما يعني تبى تأدبها بتعوف فيهم هذيل العيال. دائما أنا أقول خلوا العيال عيانهم، أنت ما توفقت ويا الحرمة الفلانية ما استوى بينكم، يعني ما توفقت ولا وتفارقت، لا تتدبها في عيالك، تراهم هذيل مثل ما هم عيالها عيالك. أنا يقهرني الريال اللي يقول حق الحرمة عيالك، ليش وانت شو تراكبوهم؟ شوفي ولدك شو يسوي، شوفي بنتك شو تسوي، عيالك ما أدري شو بلاهم، طول الوقت يقولها عيالك عيالك عيالك، ليش؟ عيال هذيل العيال، مو بأنت أبوهم بعد؟ ليش تقول تحطيتهم على لم بس؟ العيال هذيل مسؤولين عنهم أنت وياها، وأنت دام حطوك أنت ولي عليهم ووصي، فالولاية هاي لابد أنك أنت يعني تكون فيها منصف، ما تتبع تاخذ تقاضى من لم في العيال، لان هذي تراهم ما لهم ذنب، انت مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انت باكر بتحاسب قدام رب العالمين عن هذيل العيال اللي يعني انحطوا عندك انت امانه بصفتك انت ولي عليهم. فيوم انت تكون ولي عليهم لابد انك انت تكون رحيم عليهم، في النهايه عيالك قطعة منك، ما تروم التعيوف فيهم، ما تروم يعني تاخذ قضاء لم بتقاضى أطري من لم من منوه من العيال، كيف كيف تهون عليك نفسك أنك أنت تكون عوف في هذه العيال. أنا بقولكم شيء، يعني أنت حط في بالك أي واحد يسمعني اليوم متفارق ويا حرمته وهو أو يعني هو ماسك الوصاية أو الولاية هاي على عياله، حط في بالك أي شيء أي شيء بتسويه فيهم ترى مردودة في النهاية عليك، إن كان زين ولا إن كان شين. فدايما قدم الحسنة على ما قال، دايما خل قدامك قدم العمرك، سوي الشيء العدل، اغرس فيهم كل شيء طيب. أنا أقول لك إياها وخذها من عندي أنا بنت محمد، أقول لك إياها أنك بتحصلها قدامك، والله ييبرونك ويشلونك على روسهم ويحاضونك باكر يوم بتكبر، وما بتهون عليهم في أدنات الدون. شوف ايش قبي يبرونك، انا اقول لك اياها. هلا هلا في عيالكم، والله لا يغير على حد الا للاحسن يا رب العالمين. لكن تستوي الامور هذه، لكن اللي ينحط في هذا الموقف يكون يحط رب العالمين قدامه ويرحم هذيله العيال. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت.
والحكمه من الشعر، والسحر سحر البيان،
ولكن الشعر هو راس مالي
واكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حاله،
ناوي يكتب لي قصيده في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
للحين يغلى من سعر نفط العراق، سعر الذهب في سويسرا وانجلترا، وانا عليك احن يا حلو المذاق، والناس ما تدري لكن قلبي درى. للحين يغلى من سعر نفط العراق، سعر الذهب في سويسرا وانجلترا، وانا عليك احن يا حلو المذاق، والناس ما تدري لكن قلبي درى. خليتني اخسر منافسة السباق، بقدمك قدام وتعود ورا. يا مير قلب متيمك ترى الفراق، في ذمتي ما هو بطبع اللومرا، صاحب كله سمعه على اوسع نطاق، ظلاله الحاله لخلق الله ذرى، لكنك تحمله حمل ما يطاق، ويقوم به مثل الحصان الابجرى. سريت قلبي في رجا لحظه عناق، وخلفت وعدك ليت قلبي ما سرى، والجمله اللي ما تجي ضمن السياق، ما تنكتب اصلا ولا هي تنقرا، وكان احترقت من الهجر مو تحتراق، الا بعد فبقول له عصا ورا، لاني محذرك من يوم الفراق اللي يذله للمدن واهل القرى، محذر انك والعروق اللي دقاق، ما ينفع ان مجروح قلبي ما برا، ولكن خيلي يشبه ذاك البراق، ما كنا هلا يوم اقبل لم ترى، خليتني اخسر منافسة السباق، أقدمك قدام وتعود وراء.
قصيد فزاع.
صخ ولاف ولاف او مثل حانوت ودني، خمره عتيج وسكره سراب، شنك نصخ روحي وشني، رد النصخ ولاف ولاف او مثل حانوت ودني، خمره عتيج وسكره سراب. الرايق صار والتمني وجنات عدم بعض الأصناف، عيد كم هدم وبني أي منزل يبغون الأشراف، الرايق صار والتمني وجنات عدم بعض الأصناف. ما طاف عني ساعة سبع نسمان وسبع نعجاف السنبلات الهيفي اني ما شفت مخضرات الاطراف حلم الملك ما طاف عني سبع نسمان وسبع نعجاف سنبلات الهيفي اني ما شفت مخضرات الاطراف غصن غرياب ماخذ من الغصن التثني ومن الدماني جيد واسلاب عفت الوسن يوم السرني طيرني نوح وغصن غرياب ماخذ من الغصن التثني ومن الدماني جيد واسلاب
من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. تتنوع الجهود وتتكامل بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع وحتى جمعيات النفع العام لتحقيق جودة حياة أعلى ورفع مستوى الحياة في كافة تفاصيلها من حولنا. ومن المبادرات المتميزة مبادرة خط الدفاع المجتمعي الأول. خلونا نعرف عن هاي المبادرة ودورها ويضيفتنا الأستاذة موز الأنصاري الأستاذة والمرشد الأكاديمي مبادرة خط الدفاع الأول. مرحبا يا أختي موزة.
أهلين مرحبا فيكم صباح الخير.
رحب لهان صباح النور والسرور. إش حالك عساك بخير.
الله يسلمكم الله يعافيكم.
أول عمرك يا مرحبا الساعة. أول بادي نحن نشكركم على المبادرات اللي أنتوا تقدمونها لجل مجتمع دولة الإمارات. فتخبرينا شو هي مبادرة خط الدفاع المجتمعي.
معكم موزة الأنصاري مدرب معتمد في خط الدفاع المجتمعي. فكرة المبادرة هي يعني مبادرة خط الدفاع هي من المجتمع نفسه وفكرتها أن نشكل خط دفاع من المجتمع إن شاء الله بنسبة 1% من إجمالي سكان الدولة أبوظبي دبي شارجة عمان أم القيوين راس الخيمة والبجيرة. الحمد لله أمس ختمنا الجولة الوطنية في إمارة أبوظبي وننتقل لدبي إن شاء الله الأيام القادمة
بإذن الله. شو الأهداف اللي أنتوا تتطلعون لتحقيقها من خلال هاي المبادرة؟
الهدف الأول الأساسي اختي لها المبادرة هو ترجمة رؤية القيادة في تعزيز التماسك والترابط المجتمعي. النتائج اللي نشوفها يعني مع ختام العام الأول إن شاء الله راح يعني رفع جاهزية مجتمع دولة الإمارات من رد الفعل للاستعداد المسبق ويعني نشوف أن بناء نموذج وطني متكامل للمناعة المجتمعية. كذلك إطلاق أكبر مؤشر للجاهزية والمرونة المجتمعية ونكون إن شاء الله الرقم واحد على مستوى العالم في الصمود المجتمعي لأن مثل ما تعرفين أختي حصة التحديات تكبر ونحن اللي لازم نكون أقوى وأوعى وأكثر جاهزية إن شاء الله
بإذن الله. الدور اللي تتمنونه من المجتمع الإماراتي
ترجمة مشاعر الحب والولاء لعمل ينفع الوطن ويرتقي به. دوم أنا أقول للناس أنتوا ذهب بس مو بشايفين بريقكم. أختي حصة نعمة عظيمة عندنا في دولة الإمارات هذا الولاء العميق للقادة الطاقات والأوقات ومشاعر الحب والولاء إذا تم توجيهها صح يعني تخلق إنجازات استثنائية وترفع اسم بلادنا بين دول العالم كلها. فنقول إلى مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة مثل ما نحن اليوم الحمد لله أكثر دول العالم مستعدين للمستقبل نباكم تبادرون كذلك لرد الجميل لهذه الأرض ورفع مؤشر الدولة كأكثر مجتمعات العالم استعداد في وجه كل التحديات.
نعم بإذن الله. كيف يقدرون الناس اللي يسمعونا اليوم ينضمون لهاي المبادرة؟
التسجيل بسيط جدا خلال رابط المرفق في حسابنا الرسمي CDLUAE على منصة الانستغرام وأضفنا أخيرا قناة نحدد فيها كل الأخبار على الحساب نفسه.
نعم جميل. الله يوفقك.
وفي كل عام إن شاء الله يعني إحنا في كل عام ننشغل دائما بأهدافنا وأحلامنا ومشاريعنا وأرباحنا وكل شيء وسفراتنا، بس يعني حياتنا كلها أن الوطن يكون هو تعودنا أن الوطن هو يعطينا، لكن هذا العام نبغى يكون مختلف شوي.
نعم.
المطلوب بس سنة واحدة من أعمارنا نجعلها عام لرد الوطن، نتعاون نتضامن نتكاتف نوحد الصف، نكتب قصة ولاء فعلا، مو بس بالكلام، مو بس نسطر هذا الشيء، لا يعني نثبته بالعمل والإنجاز. فكونوا معنا إن شاء الله في هالرحلة الوطنية، رد كل شيء رائع للوطن بما يليق بعظمة عطائه. سنة واحدة نغير يعني مجتمع، نصنع أثر عظيم وتكون أعظم رد جميل يسطر في تاريخ الوطن الغالي
بإذن الله. نحن نقول الله يقدرنا والرد جميل بلادنا، لو واحد بالمية حوز ما الروم، نحن نقول الواحد على استطاعته يسعى، وكلنا لابد أن نسعى لجل أن نحن نرد جميل وطننا. أنا أشكر مداخلتك يا أختي موزة، بيض الله ويهج وما قصرت.
تسلمين شكرا
يا حياك الله يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانت ويانا أختنا موزة الأنصاري، الأستاذة والمرشد الأكاديمي، مدرب معتمد في خط الدفاع المجتمعي، مبادرة خط الدفاع الأول. الله يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، والله يقدرنا على أن نحن نرد الجميل لدولتنا، دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم الصبح في صباح الأولى أخوي سالم قرأ مقال الدكتور جمال النقبي، والمقال كان يقول شو يقولون عني. أنا لفتني تبون الصدق المقال، وأبغي أربطه ويا حلقتنا اليوم، أنك أنت يوم قلنا في بداية الحلقة أو موضوعنا الرئيسي أنك أنت يقولون لك يعني أنك أنت ما تروم أو ما تقدر. ساعات حد يقول ما تروم أو ما تقدر يخاف أن يتسوي الشيء شو بيقولون عني، يتروع من أن الناس تاخذ عنه فكرة. زين الناس ما بعايش وياك في البيت، ولا حد درى عنك، ولا حد نشاد أصلاً أنت سويت ولا ما سويت. الناس في كل الحالات تراها ترمس، لكن أنت مثل ما قال يعني الدكتور جمال، أنت مب في بالهم طول الوقت، عندهم حياة، عندهم أمور، عندهم اهتمامات، عندهم هموم، ما حد يعلم يعني بالثاني، ما حد يعلم شوف فواد الشخص كلنا. أنت تظهر دائما الشيء العدل للناس، وتظهر لهم أنك أنت مبتسم، تي دوامك، تظهر، ما حد يعرف حياتك الخاصة شو فيها، ولا حد نشاد يعني شو اسمه، لأنك كلن لاهي بحياته. فيوم يقولون لك والله ما تروم، هم بيعقون عليك هاي الكلمة وبيردون بيوتهم، بينشغلون عنك، أنت بتتم في ولوال وبتتم تفكر، وأنا هي صدق فلان ما روم، وأنا ما أدري شو، وأنا أصلا لو سويت الشيء لفلاني شو بيقولون عني، وإن هذا أكيد بينقدون علي. بينقدون عليك على شو؟ عشان أنت تبعت طموحك؟ عشان أنت سويت حلمك اللي من زمان أنت تبى تحققه؟ خلهم يقولون، الناس في النهاية يعني بترمس بترمس وخلاص بتنسى. فأنت استمر في نجاحك، أنت استمر في الشيء اللي تبى اسعاله، منو ما كان بيقول لك ما تروم، ولا تسمع الكلمة ما تروم، ولا تسمع الكلمة شو بيقولون عني أو الناس شو بتقول عني، ترى ما حد درى عنك. وأنا أقول لك وكل لاهين وكل في أموره الخاصة، الناس ترمس في البداية خلاف تنشغل وتلهب حياته، فأنت لابد أنك أنت هني تستمر وما توقف، وتيرب تيرب. إذا أنت معزم في الشيء الفلاني، الحين أي حد يسمعني وعنده طموح أو عنده هدف يبى يوصل له، أنا أقول لك تشجع، ولا عليك من حد، لا عليك شو بيقولون عني من رمسة الناس، ولا عليك من حد بيقول لك كلمة ما تروم ولا ما تقدر. قول قال لك حد والله ما تروم تسوي الشيء الفلاني، قول له ما عليه، لك عين تنظر، أنا بيرب وبسعى، أن وصلت الحمد لله رب العالمين، وإن ما وصلت ما خسرت شيء تراني أنا. هي نعم، حطوا حدود بينكم وبين الناس اللي يجلسون يكسرون مياديفكم، لا تعطون حد مجال أن يكسر مياديفكم، ما تروم وما تقدر وما بتوصل وغيره وغيره وغيره. وايد اللي نسمعه، وايد اللي ينقال. أنا واحدة من الناس يقولي والله أنت مجاملتي، لا أنا مو بمجاملتي، يوم أشجع العرب أنهم يوصلون لأهدافهم أنا والله أجاملهم. أنت قاصة على فلانة، أنت تقوليلها تروم وتروم، فلانة أبويا ما تروم، لا فلانة تروم وتقدر، ولو عزمت بتوصل. ليش تكسرون ميادفة؟ لا تكسرون ميادف حد في حياتكم، بالعكس، أن ما قلتوا كلمة طيبة لا تقولون كلمة عوفة، لا تقولون الكلمة اللي تثر في نفسية الإنسان. أنتوا ما تعرفون هذيل الناس شو من شيء، يعني كيف حساسين. يمكن هذا ما يقهر الكلمة الشخص، يمكن هذا الشخص عنده طموح ويقدر يوصل لطموحه، لكن كلمة واحدة ترد 10 خطوات ورا. شو السبب؟ السبب أنك أنت والله عقيتها لكذي. أنت أصلا حتى الرمسة يوم عقيت الكلمة عليه ما حسبت حسابها. فخافة والله أول بادي في أنفسكم، وخافة والله في الناس اللي يجون يطلبون منكم مشورة أو يبون منكم دعم. هم ترى ما يبون، ما حد يبى من عندك يعني غير النصيحة، وأنك أنت تدعمه بكلام طيب بس. أما والله تصير تقول ما تروم وما تقدر، وأنت أصلا بونك ما بمخلفة عليك هاي الشغلة، وأنت شو تبى، وغيره وغيره وغيره. أنا أقولكم اللي عنده كلمة طيبة يقولها، واللي ما عنده يسكت. أنا أقول أحسن له ويقول توكل على الله، يقول توكل على الله ما بتخسرون شيء. فالله يوفق الجميع، والله ييسر أمور الجميع يا رب العالمين، والله لا يخسر الحد تعب منو ما كان في مساعيكم يا رب العالمين. نحن مستمعينا وصلنا الختام حلقتنا اليوم، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقش ويا ضيوفنا اللي بيكونون ويانا. سامحونا على القصور، في داعة الله.
من داخل البيت.